حديثنا اليوم عن الاعتصام بالله تبارك وتعالى والاعتماد عليه. يقول الحديث: أوحى الله إلى داود وعزتي وجلالي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض بمن فيها، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء بين يديه، وأرسخت الهوية من تحت قدميه، وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني، ومستجيب له قبل أن يدعوني، وغافر له قبل أن يستغفرني. بيبان في الحديث طبعا أن الله تبارك وتعالى حين أوحى إلى داود بذلك أقسم بعزته وجلاله. طبعا العزة لله، والعزة من حيث اللغة تعني المنعة، المنعة الغلبة، فالعزيز هو الممتنع القوي القاهر الذي لا يغلب الذي لا يرام الذي لا مثيل له. والجلال صفات الكمال، وأنوار جلال الله تبارك وتعالى تحرق أي شيء في الوجود. يقسم الله تبارك وتعالى بعزته وجلاله ما من عبد يعتصم به. الاعتصام الاحتماء، اعتصم به، احتمى به والتجأ إليه. ما من عبد يعتصم به دون خلق، إذن فهو يحتمي بالله تبارك وتعالى ويرتكن إليه، ولا يستند إلا إلى الله، فهو لا يلجأ لأي قوة. وعشان نعرف مثال بسيط لدي، انت فاكرين قصة لوط لما جم أهل القرية وقالوا له: ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، ولقى نفسه لوحده وضعيف ودول غلبة قوة هيغلبوه وهيسيئوا إلى أضيافه، قال إيه؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. سأل كده؟ لما قال كده ردت عليه الملائكة قالوا إيه؟ قالوا: يا لوط لم يصلوا إليك. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لم يصلوا إليك. يبقى مش هيقدروا يعملوا لك حاجة، وما تخافش إن إحنا ملائكة وعندنا القوة والسند من الله تبارك وتعالى. إيه التعليق اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام على كلمة لوط؟ لما سمع إن سيدنا لوط قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي لوط فقد كان يأوي إلى ركن شديد. ربنا لكن البشر بشر، زي الملائكة لما تساوروا المحراب على سيدنا داود ففزع منهم. ما من عبد يعتصم به دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، لأن المسألة مش كلام، المسألة إيه؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. لازم النية، والنية اللي داخل قلب الإنسان لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. عشان كده نقول ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته، يعني يكون صادق النية في الاعتماد والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. فتكيده الكيد الحيلة والاحتيال، وغالبا ما يستعمل في الشر دون الخير، وإن كان يستعمل في الخير في بعض الأحيان قليلا. زي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يبقى كذلك كدنا ليوسف، يبقى الكيد هنا كيد الله تبارك وتعالى، وتبقى استخدمت الكلمة في الخير بقى هنا مش في الشر. فالكيد كاده يكيده كيدا احتال عليه من حيلة للوصول إلى غرض معين، سواء كان لضره أو لنفعه، لكنها تستخدم في الضر أكثر. فبيقول ربنا سبحانه وتعالى هذا العبد الذي اعتصم به صادق النية في ذلك، إذا اجتمعت السماوات والأرض بمن فيها لتكيده، تحتال عليه لتضره أو لتؤذيه أو لتمنع عنه النفع أو لتأتيه بالضر، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وكأن الحديث يصدق الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبعدين الغريب في الآية بقى انه قال يجعل له مخرجا بس ما قالش من منين، اذا فهي مطلقة. يبقى من يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق، يبقى اذا كان الضيق الفقر يبقى ربنا هيجعله مخرج بالمال، اذا كان الضيق المرض يبقى ربنا هيجعله مخرج بالصحة او بانه ياخده الى النعيم والى الراحة ويديه الصبر، اذا كان الضيق سجن لازم يفرج عنه، وهكذا. بردها تتميز الاشياء بقى، وما من عبد يعتصم بمخلوق دونه الا قطعت اسباب السماء بين يديه. يبقى العبد ده اللي اعتصم بمخلوق دون الله تبارك وتعالى اصبح بينه وبين السماء ما فيش صلة خلاص، لو رفع ايديه لمين خلاص الحجاب بقى اتحط، لو دعا لا يستجاب له، ولو طلب لا يعطى، ولو سأل لا يجاب. قطعت اسباب السماء بين يدي بمعنى قطعت الصلة بينه وبيني، وأوكلته لمن اعتصم به وتركته لغيره. ما هو اعتصم بفلان استند لفلان، فلان ده زوجه ذو منصب فهو اعتصم به، يوم ربنا سبحانه وتعالى يكل إليه خلاص يسيبه بعد، يسيبه لمن اعتصم به. قطعت أسباب السماء بين يدي وأرسخت الهوية، الهوي جمع هو، والهو الحفرة، أرسخت الهوية تحت قدمي. يبقى تحت رجليه مفيش حاجة، يبقى واقف على ايه؟ على حفرة، واقف على الهوية، يبقى مش واقف على حاجة، يبقى لا معاه حاجة يتعلق فيها من فوق ويمسك، ولا تحت رجليه حاجة يقدر يقف عليها ويقوم أو يستند أو يبقى مفيش حاجة تحت رجليه يقف عليها تسنده، أو يقف كده موقف صلب، أو ولا فيش حاجة يتعلق فيها بقى، لا من فوق حاجة يقدر يمسك فيها ويتعلق، ولا من تحت حاجة يقدر يقف عليه. وأرسخت الهوية تحت قدمي. بعد كده بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن الطاعة بقى، وبيقول ما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني، يعني هو مجيب قبل السؤال ومعطي قبل الدعاء. إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني ومستجيب له قبل أن يدعوني. يوم ربنا سبحانه وتعالى يهيأ له الخيرات، يقضي له بالإجابة، فيلهمه الطلب، فيطلب ما قضي له من خير فيأتيه، ويلهمه الدعاء فيدعو بما هو مستجاب أصلا، وغفر له قبل أن يستغفرني. دي زي ايه؟ زي ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا سبحانه وتعالى قضى بأن يتوب على الثلاثة الذين خلفوا، فألهمهم التوبة فتابوا، وهو قد تاب عليهم من قبل أن يتوبوا. ولذلك سئلت ربع العدوية سألها واحد يقول لها هل لو تبت إلى الله يتوب عليك؟ قالت لا، بل لو تاب هو عليك لتبت، هو يتوب له وغافر الله قبل أن يستغفر. من هنا كنت دائما تسمعوني بقول ما من عبد يستغفر الله إلا والله تبارك وتعالى غافر الله. أنا بقول كده ليه؟ بقول كده لأن هو بدم ألهمك الاستغفار يبقى غفر لك، وإلا ما كانش ألهمك الاستغفار. وبدم ألهمك الدعاء يبقى لابد أجابك قبل أن تلهم الدعاء، مش هخليك ترفع إيدك كده ويردوه أبدا أبدا. وبدم ألهمك الطاعة يبقى قبلها منك قبل أن تأتي بها. يعني صلاتكم اللي أنتم بتصليوها هنا في المسجد إذا كانت بالنية السابقة ثقنها مقبولة قبل ما تيجي ومكتوبة قبل ما يجي شهر رمضان، يعني أنت مسجل في الديوان فوق من الناس اللي عدوا في شهر رمضان وأصبحوا من عتقاء الله من النار. ليه؟ لأن هو كتب لك العتق من النار وبعدين راح بعتك بقى هنا عشان إيه؟ تاخد بالأسباب بس، لكن هو أصلا غافر لك قبل ما ترفع، وإلا ما كانش ألهمك إنك ترفع إيديك أبدا. ولذلك في واحد يدعو واحد ما يدعوش، في حديث قدسي ربنا بيقول فيه ايه؟ من لا يدعوني اغضب عليه. اكتبوه، شوف الحديث كلمتين، من لا يدعوني اغضب عليه، يبقى اللي ما بيدعيش ده اصلا مغضوب عليه فما بيدعيش، واللي بيدعي يبقى اصلا مرضي عنه، اصلا مرضي عنه، عشان كده ربنا وفقه انه يدعو. في حديث نبوي مهم قوي بيرويه لنا ابن عباس لما بيقول كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال لي اسمع يا غلام وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء ما ضروك الا بشيء كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء ما ضروك الا بشيء كتب الله عليك، رفعت الاقلام وطويت الصحف. يبقى معنى هذا ان الضار هو الله والنافع هو الله، يبقى لا يمكن مخلوق يملك لك الضر ولا يملك لك النفع. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى للحبيب المصطفى وان يريدك الله بخير فلا راد لفضله، ان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسك الله بخير فهو على كل شيء قدير، وان يريدك الله بخير فلا راد لفضله. وقال في سوره فاطر ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، مش كده؟ يبقى مادام امنت بكده يبقى لا يمكن هتعتصم الا بالله، ومن اعتصم بمخلوق دون الله ايمانه ضعيف. اسمع الحديث ده اللي بيقوله النبي عليه الصلاه والسلام، جيبه ليه؟ من اعتز بغير الله ذل وجعل ذله على يد من اعتز به. شوف النكاية، من اعتز بغير الله ذل وجعل ذله على يد من اعتز به. الأمثلة كتير قوي في حياتك تقدر تشوفها. زمان تجد الرئيس كان فيه قهر في البلد وكان فيه مراكز قوة بتعتمد على الرئيس وبتسوم الناس سوء العذاب معتقلات وسجون ومعتمدين عليه، تلف اليوم والدور وهو يدخلهم المعتقلات اللي اعتقلوا الناس فيها من اجله. فمن اعتز بغير الله ذل وجعل ذله على يد من اعتز به لازم. فاذا كنا احنا بنؤمن بالله تبارك وتعالى وبصفاته وبانه القوي القاهر والمالك والملك وقلوب الملوك في يده، وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأنه هو الفعال لما يريد، لو علمنا ذلك حق العلم وتيقنا بذلك حق اليقين لا نخاف إلا الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان بيعاتب بعض الناس وبيقول لهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوف يحبهم هو الأول، لأنه دي نقطة مهمة. واحد من الصوفية الكبار أو زمان بيقولوا له ما مقدار حبك لله؟ قال بالقدر الذي أعطاني إياه. شوف الكلمة، ما مقدار حبك لله؟ قال بالقدر الذي أعطاني إياه. وأنا أقدر أحبه إلا إذا كان هو يديني هذا الحب، فبحبه قد إيه؟ بحبه بالقدر اللي هو بقولي. فبيقول بقى ربنا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بس خلي بالك من ختام الآية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هي بتاعت ربنا برضه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وبقى إذن الاعتصام بالله والاعتماد على الله بيخليك تبقى من طائفة من الناس اتكلم عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيهم ايه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. لو أنت اعتقدت بقوة الله تبارك وتعالى وإنها معاك وإنك مستند فيها، طبعا عشان توصل لدي لازم تبقى من تظالم تظلمش حد، ولازم تبقى طائع حتى إنك تضمن إن ربنا معاك. إحنا النهاردة قالينا وإحنا بنقرأ بنقول إيه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويوم يقوم الأشهاد. أحكي لكم بقى حكاية ونختم بيها حديثنا. كان في واحد أنتوا كلكم عارفين اسمه، مهم قوي من الصوفية، اسمه الجنيد. تسمعوا عليه طبعا. الجنيد ده كان في عصر أحمد بن طولون. أحمد بن طولون لما كان بيخرج في كوكبة من الفرسان كانت الناس بتقف على الصفين تتفرج عليه، ويعني خارج الملك أو الوالي، فكانت الناس بتخرج تتفرج وكده وتحييه وما إلى ذلك. ففي يوم من الأيام وهو ماشي والناس حواليه فوجئ الناس كلها انصرفت عنه ومشيت ورا راجل لابس أي كلام كده وعدى الشارع، عدى الشارع كده ومهمل، يعني راجل لا هو لابس ولا بس لأن الناس سابوه جري وراه. فاستغرب قال مين الراجل ده اللي الناس سابته وراحت وراه؟ قالوا ده الجنود. قالوا مين الجنود؟ قالوا ده راجل من أهل الله وكده. فبعت يجيبه فمرضش يروح له. قال له مش كنت عاوز تجيلي؟ مش خد عني؟ عاوز تعمل بيها ايه؟ الدنيا بتاعتك انا مش عاوزها. فاذا كنت عاوزني عاوزني لايه؟ يبقى تجيلي. ده العلم يؤتى اليه ولا ياتي. فاستشهد غضبا فطلبوا عليه وجابوه. فلقاه معتمد معتصم بالله مش خايف. فقالوا طيب انا هالجئك الي. قالوا ما تقدرش. قال طيب. فامر بالساحه وجابوا فيها اسد من الاسود اللي كان الملوك ده يربوها زمان، وجابوا الاسد ده في حطوه في القفص، وجابوا الجنود وحطوه في الساحه وقعد احمد طولون واتفرج عليه والناس اتفرج عشان يخليه خاف ويقولوا الحقني. وسابوا في احمد طولون بن طولون في الساحه بتاعت القلعه بتاعت احمد بن طولون، وجابوا الاسد في القفص وقال له انا هطلع عليك اسد وهخليك تصرخ. قالوا طيب. وراحوا فاتح القفص خرج الاسد يجري. الاسد لما خرج يجري دوقها قعد جلسه التشهد في وسط الساحه. فالاسد شمشم كده وبعدين شاف حاجه موجوده فهجم، راح يجري وقبل ما يوصل له بمترين او ثلاثه اتفرمل وسحف. يعني لو كان حاجه صدته وسحف. وبعدين بدا يقدم واحده واحده ببطء شديد جدا. الجنود ما يهتزش في شعره والاسد بيقرب منه لحد ما جه الاسد شمشم كده في الجنود. وبعد ما شمشم راح قاعد قدامه وبطش كما يبطش الكلب. والجنود قاعد، الناس كبرت وقللت، فبعت احمد بن طولون جابه وتاسف واعتذر له وقبل يديه وقال له سامحني واغفر لي خطيئتي معاك، ولي عندك طلب واحد بس عاوزك تجاوبني عليه. قال له ايه؟ قال له عاوز اسالك سؤال واحد، ساعة الاسد ما هجم عليك كنت بتفكر في ايه؟ ايه شعورك؟ شعورك ساعة ما لقيت الاسد ده هاجم وجاي عليك، او كنت بتقول ايه؟ قال له ابدا، انا كنت بفكر في حاجة واحدة بس. قال له ايه؟ كنت بفكر في لعاب الاسد اناجس هو ام طاهر. بس لانه هيجي بقى يمصمص ويبحث ولا حاجه، في يعني نجس ولا طاهر، يعني ينضف هدومه ولا يعمل ازاي؟ يعني ده كان شايل باله. وهتجد في بعض كتب الاحاديث روايه عن واحد من الصحابه تاه عن القافله بتاعته وهو بيقبل حاجه ولوحده، وبص لقى اسد جه يجري عليه، فبص للاسد وقال له انا خادم رسول الله. فالاسد جه ودخل عليه وبدا يزقه، يمشي خطوه يقف يزقه، كل ما يقف يزقه يوجهه يمين وشمال لحد ما وصله للمكان اللي يجد فيه القافله ووصل. ودي قصه معروفه، وان كان مش في ذهني حاليا صاحبها مين. في واحد من الناس اللي كانوا بيحبوا سيدنا علي قوي واللي كانوا بيحاربوا سيدنا معاويه، قبض عليه معاويه وقع في ايده فجابه، قال له انت حاربتني وانت عملت وانت سويت، انا دلوقتي انا هسجنك واعمل فيك واسوي فيك، فانضم الينا احسن لك. فقال له اولا انا مش هنضم اليك، ثانيا انت لن تسلط علي. قال له ليه؟ قال له لأنه تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء إذا قلته لا يسلط علي جبار ولا ظالم ولا وحش. قال له طب علمني هذا الدعاء يرحمك الله. قال له لقد أوصاني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمه لظالم، قال له علمه لابن أخيك يزيد. عاوز بقى يعلمه لابن يزيد من معاوية، فأبى عليه ذلك وما قدرش يضره ومشي. الدعاء ده توارثه الناس سرا سرا. انا عاوز اعلمكم الدعاء ده لكن مش هقوله كده على العموم. انا هصطفي منكم بعض الناس اللي انا بشوفهم مواظبين على صلاه القيام وعلى صلاه الفجر وبيجوا من اخر الدنيا، وحديهم هذا الدعاء سرا عشان لو لقوا اسد في طريقهم او كلب عقور يقولوا الدعاء ده فما يضرهمش ابدا.